السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز المفتي العام للمملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء. مع مطلع هذه الحلقة نرحب بسماحة الشيخ ونشكر له تفضله بإجابة الإخوة المستمعين، فأهلا وسهلا.
حياكم الله.
حياكم
الله. وبارك فيكم.
حياكم الله. أولى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت إلى البرنامج من المملكة الأردنية الهاشمية الكرد. باعث الرسالة أو باعثة الرسالة أخوات، تقول أختكم في الله أمل، أختنا لها جمع من الأسئلة، في أحدها تقول: يجوز تأخير الصلاة عند الشعور بالتعب الشديد حتى أرتاح لأتمكن من إتقان الصلاة، وهل يجوز إعادة الصلاة عند السرحان الكثير فيها وعدم التركيز؟ جزاكم الله خيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه من اهتدى بهدى، أما بعد، فالمشروع للمؤمن أن يأتي الصلاة بقلب حاضر خاشع ويقبل عليها حتى يؤديها في غاية العناية والإقبال عليها والإخلاص لله والخشوع فيها، كما قال الله سبحانه: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. والحديث الصحيح يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أسوأ الناس فرقة الذي يشق صلاته. قال: يا رسول الله، كيف يشق صلاته؟ قال: لا يتم ركوعها ولا سجودها. فالواجب على المؤمن والمؤمنة العناية بالصلاة وأن يكملها ويتم ركوعها وسجودها، لكن إذا كان في أول وقت عنده تعب فإنه لا بأس أن يستريح، بل أفضل له أن يستريح ولو صلىها في أثناء الوقت، لأنه إذا صلىها في أثناء الوقت ولو في آخره مع الراحة والطمأنينة والخشوع كان أفضل من صلاتها في غير خشوع ولا طمأنينة. لكن لا يؤجلها إلى خروج الوقت، لا بد أن تفعل الوقت، فالتأخير نصف الوقت أو آخر الوقت لحاجة شرعية من التعب أو شدة المرض أو نحو ذلك لا بأس بذلك، والحمد لله. لكن يعتني بإكمالها وإتمامها والطمأنينة فيها في أي وقت فعلها، لا بد من الطمأنينة، الطمأنينة ركن فيها لا بد. أما كمال الخشوع كمال العناية هذا أفضل، ولكن الطمأنينة يعني يركع مطمئن، يسجد مطمئن، يجلس بين السجدتين مطمئنا، يعتدل بعد الركوع مطمئنا، هذا لا بد منه، كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم المسيء في صلاته يعيد لما أخل بهذه الطمأنينة. وسمى النبي صلى الله عليه وسلم من أخل بهذا سارقة، قال: أسوأ الناس سرقة الذي يسرق صلاته. قال: يا رسول الله، كيف يسرق صلاته؟ قال: لا يتم ركوعها ولا سجودها.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. تسأل أختنا وتقول: إذا نذرت أن أشتري لإنسان هدية معينة عندما يتحقق لي شيء معين ومات هذا الشخص، فماذا أفعل؟
هل
إذا نذرت أن أشتري لإنسان هدية معينة عندما يتحقق لي شيء معين ومات هذا الشخص، فماذا أفعل؟ هل أتصدق بالمبلغ أم ماذا؟ جزاكم الله خيرا.
إذا مات المنذور له بطل النذر ولم يكن على النار شيء، لأن المقصود هو إعطاؤه، والمال والميت لا يعطى، زال حكم تملكه إلى العطية، فبطل النذر حينئذ وليس على النار شيء.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. إذا توضأت لصلاة النافلة فهل يجوز أن أصلي بذلكم الوضوء الفريضة لأن النية كانت للنافلة؟
لا حرج في ذلك، إذا توضأ الإنسان الضحى مثلا صلاة الضحى،
نعم،
وجاء الظهر على طهارة يصلي الظهر والحمد لله. المقصود أن يصلي بالطهارة، سواء كانت الطهارة لنافلة أو لقراءة في المصحف أو لغير ذلك، يصلي بها الصلوات الفريضة والنوافل الأخرى ولو ما نواها، لأن الطهارة حاصلة والحمد لله.
بارك الله فيكم. إذا لمست المصحف الشريف بدون وضوء لترتيب وتغيير مكانه عند الحاجة لذلك، فهل علي إثم؟
إذا دعت الحاجة يلمس من دون حائل، يرفعه الإنسان بدون حائل من وراء حائل، يجعل في يده منديل أو فوطة أو نحو ذلك يرفع إذا كان ليس في غلاف. أما إذا كان في غلاف يرفع بغلافه، لكن إذا كان ليس في غلاف فالرجل أو المرأة يرفع المصحف من مكان إلى مكان من وراء حائل.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. إذا نذر شخص ذبح شاة لأمر معين وتحقق هذا الأمر، فهل يجوز أن ينوي ذبح الشاة لعيد الأضحى وكذلك النذر إذا كان لا يملك ذبح شاتين للعيد والنذر؟
يذبحه لما نذره في الوقت الذي نذر، النذر إذا أعطاه الله ولدا أن يذبح شاة، أو نذر إذا تملك دارا السكن أن يذبح شاة، أو نذر إذا بلغه عن فلان ما يسره أن يذبح شاة، أو نذر إذا نجح من الاختبار يذبح شاة، فيذبحها في وقتها ولا يؤجلها إلى العيد، بل يذبحها في وقتها ويصدق بها الفقراء والمهاوي، إلا أن تكون له نية نوى أن يذبحها لأقاربه وجيرانه ويأكل معهم فهو على نيته. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فهو يذبحها على ما نوى والحمد لله، قربة لله عز وجل يرجو بها فضله سبحانه والأجر عنده. لكن ينبغي أن يعلم أن النذر غير مشروع، فلا ينبغي إلا أن ينذر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تنذروا فإن النذر لا يرد من قدر الله شيئا وإنما يستخرج من البخيل. لكن إذا نذر طاعة لزمه الوفاء، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصي. فإذا نذر طاعة وجب عليه الوفاء مثل ما تقدم، لله عليه أن يصلي ركعتين يوم كذا يوم الخميس، لله عليه أن يوتر بإحدى عشرة ليلة كذا، أو عليه أن يوفي، لله عليه يذبح شاة إذا رزقه الله مولودا أو رزقه الله سكنا أو بلغه سلامة فلان من المرض، يوفي بنذره.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. تقول أختنا في سؤال أخير: بعض الشباب هداهم الله يخجلون من لبس الثوب القصير وغطاء الرأس كما كان يفعله الرسول صلى الله عليه وسلم، فهل من كلمة توجهونها لشباب الأمة؟
الواجب على كل مسلم من الرجال أن يحذر الخيلاء والإسبال، وأن يكون ثوبه إلى الكعب لا ينزل عن الكعب، وليس في هذا خجل، بل هذا هو السنة، هذا المشروع، ولكن الشياطين تزين للناس الباطل ونواب الشياطين كذلك. وإلا فالمشروع أن تكون ثيابه إلى الكعب، وهذا هو المشروع، وهذا هو لبس الرجال. أما الإسبال فهو محرم، ومن التشبه بالنساء أيضا، المرأة تسبل ثيابها لأنها عورة وقدمها عورة، فلا يليق بالرجل أن يتشبه بالمرأة. والنبي عليه السلام يقول: ما أسفل من الكعبين من الإزار فهو في النار. ويقول عليه الصلاة والسلام: ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظرهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: المسبل إزاره، والمنان فيما أعطى، والمنفق شاته بالحديث الكاذب. خرجه مسلم في صحيحه. فلا يجوز للمسلم أن يرخي ثيابه تحت كعبين، بل يجب أن يكون الحد كعب، وإذا رفعه إلى نصف الساق كان أفضل. أما النساء فالواجب عليهن الإسبال، يعني تغطية الأقدام. سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال: ترخي شبرا. فقال له بعض النساء: إذا تبدو أقدامهن
قال يرخين ذراعا ولا يزن على ذلك. فالمرأة عورة ترخي ملابسها ذراعا أو أقل. وأما الرجل لا، ليس له أن يرخي تحت الكعب، بل الحد الكعب. أما الرأس فأمره واسع، ليس بعورة الرأس بالنسبة إلى الرجل.
نعم.
إن جعل على عمامة أو طاقية اللي يسمونها طاقية أو الغطرة المعروفة الأمر واسع، أو جعله مكشوفا فلا بأس، الأمر واسع مثل ما شرع الله في الإحرام للرجل يلبس الرداء والإزار دون شيء على رأسه. وإذا جعل على رأسه ما جاءت به العادة من عمامة أو كوفية أو غطرة أو غير ذلك ما جاءت به العادة لا بأس، يلبس المعتاد بين قومه لا يشد عن قومه، يلبس الرجل المعتاد على رأسه. إذا كان عادة قومه الغطرة غطرة، إذا كانت عادتهم الإمامة على الرأس المكورة على عمامة، إذا كانت عادتهم شيئا آخر ليس في محظور شرعا لا بأس، حتى لا يشد عنهم ولا يبس شهرة عنهم.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم المستمع. أحمد شعبان يسأل ويقول: هل تغطية اليدين والقدمين بالنسبة للمرأة في الصلاة واجبة أو بماذا توجهنا الناس؟ جزاكم الله خيرا.
السنة المرأة كشف الوجه في الصلاة إذا لم يكن عندها أجنبي غير محرم، هذا هو السنة، تكشف وجهها تسجد مكشوفة الوجه وهكذا في حال القيام. أما القدمان وسائر البدن فيكون مستور، الواجب على ستر جميع البدن ما عدا الوجه والكفين، أما الوجه فكشفه سنة إلا إذا كان عندها غير محرم. أما الكفان فإن سترتهما فهو أفضل، وإن كشفتهما فلا حرج على الصحيح. وبعض أهل العلم يرى وجوب ستر الكفين، فإن سترتهما فهو أفضل خروجا من الخلاف. وإن كشفت كفين في الصلاة فالصواب أنها صحيحة الصلاة، لكن سترهما أفضل خروجا من الخلاف.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. درج النساء على لبس ما يسمى دبلة الخطوبة، فما هو توجيه سماحتكم؟
لا أعلم لها أصلا، فإن كانت من عمل الكفار فالذي يبغي تركها، وإن كانت ليست عمل الكفار بل اعتادها الناس فالأمر فيها واسع سهل، لكن تركها أفضل بكل حال.
جزاكم الله خيرا. نعم. إحدى الأخوات تقول: أنا أخاف خوفا شديدا من الأفعى ومن الكلام عنها، وسمعت أن هذا لا يجوز، فما هو توجيه سماحة الشيخ؟
الخوف من المؤذيات لا بأس به، الخوف من المؤذيات طبعا لا بأس به، هذا من طبيعة البشر، لكن لا يكون خوفا شديدا يخرج عن العادة، يكون خوفا يحمل على توقيها، على قتلها إذا وجدت، مثل العقرب، مثل الحية.
نعم.
مثل البعور يتقي بالحاف أو بشيء من المبيدات التي تبيده غير الإحراق، يقضي إذا رأى الحية قتلها، رأى العقرب قتلها. النبي عليه الصلاة والسلام قال: اقتلوا الحية والعقرب في الصلاة، حتى في الصلاة. فإذا يخاف خوفا خفيفا يعينه على الحذر منها وعلى قتلها، أما الخوف الشديد هذا من عمل الجبناء.
نعم.
لكن خوف خفيف يحمله على الرحى منها بقتلها والبعد عن أذاها، حية أو عقرب أو زنبور أو بعور أو ما أشبه ذلك. نعم.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم المستمع. أحمد شعبان يسأل أيضا ويقول: ما المقصود باللغو الذي لا يحاسب عليه الله عز وجل في الأيمان، وما هو تعقيد الأيمان الذي يوجب الكفارة عند وقوعه؟
تبع السؤال السابق، الحية إذا كانت في البيت تؤذن ثلاث مرات، يحذر ثلاث مرات، فإن خرجت تقتل في البيت خاصة. أما في الطرقات أو في برية فلا حاجة إلى إذن، تقتل. والنبي اقتل الحية والأقرب في الصلاة، المراد والله أعلم إذا كان في غير البيت أو بعد الإذن فيما يتعلق بالحية. جمع بين النصوص.
طيب.
جمع بين النصوص.
طيب.
نعم.
جزاكم الله خيرا. والإذن ثلاث مرات يكون ثلاثة أيام أو ثلاث مرات؟
ثلاث مرات فقط، ولو في ثلاثة أيام أو في أكثر.
أو في أكثر.
نعم.
وإذا كانت في يوم واحد
كفت.
نعم. بارك الله فيكم جزاكم الله خيرا. نعود إلى سؤال الأخ أحمد شعبان الذي يقول فيه: ما المقصود باللهو الذي لا يحاسب عليه الله عز وجل في الأيمان، وما هو تعقيد الأيمان الذي يوجب الكفارة عند وقوعه؟
يقول الله سبحانه: لا يؤاخذكم الله باللغة في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم، هذا في سورة البقرة. ويقول في سورة المائدة: لا يؤاخذكم الله باللغة في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان. فاللغو هي اليمين التي لا تقصد، تجعل الإنسان من غير قصد، والله لا أفعل كذا، والله ما فعلت كذا، ما قصدها، تجعل الإنسان عادة، هذه ليس فيها شيء. أما المقصودة اللي يقولها قاصدا متعمدا لها مريدا معناها، والله ما أكلف فلان قاصدا له، والله ما فعلت كذا قاصدا لذلك، هذه الأيمان المقولة المعقدة التي يكسبها القلب، يعني يقولها اللسان والقلب كاسب لها مريد لها عامد لها، والله ما أكلف فلان، والله ما أزور فلان، والله ما فعلت كذا قاصدا لذلك، هذه الأيمان المعقدة. إن كانت كذبا هي اليمين الخموس، ليس فيها كفارة، فيها التوبة. وإن كان على فعل مطلوب مستقبل، والله ما أكلف فلان، والله ما أزوره، فإذا أخل بيمين فعليه كفارة.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. هل صيام الكفارة لليمين يكون متتابعا أو لا مانع أن يكون متقطعا؟
الأفضل التتابع، وإن كان وإن لم يتابع أجزاء، لأن الله سبحانه وتعالى لم يشترى التابع، قال: فمن لم يشفى صيام ثلاثة أيام، ولم يقل متتابعة. لكن بعض السلف كان قرأها متابعة، ابن مسعود رضي الله عنه كان يقرأها متابعة ويرى التتابع، فالأفضل التتابع.
جزاكم،
ولكن لو صامها غير متتابع أجزأت والحمد على الراجح.
جزاكم الله خير. هل يجوز جمع صيام الكفارة مع صيام النافلة بنيتين؟
الكفارة لها نيتها،
نعم،
والتتوى له نيته.
طيب.
فالواجب يصوم الكفارة بنيتها،
نعم،
وإذا صادف صامها في يوم الاثنين أو الخميس الذي كان يصوم ناويا بذلك الكفارة أجزأت،
ما شاء الله،
بنية الكفارة
أجزأ.
ولو صادف يوم الاثنين أو الخميس الذي كان يصومه،
نعم،
يعني قال أودي أن أجعلها في أيام صيامي أو أيام البيض،
نعم،
وناوي الكفارة أجزأت.
بارك الله فيك،
نرجو لها الأجر.
اللهم آمين.
نرجو لها الأجر.
اللهم آمين. جزاكم الله خيرا. في هيئة السجود، هل النزول على اليدين أم على الركبتين؟
السنة القادر النزول على الركبتين كما في حديث وائل وغيره، وهو المراد في حديث أبي هريرة: لا يبرك على كما يبرك البعيد. هذا الصواب، لأن يبرك البعيد يبرك على يديه، ونحن منهيون أن نبرك على أيدينا، نبرك على ركبنا التي في الرجلين. هذا هو السنة، هذا هو الصحيح، وهو قول الجمهور من أهل العلم أن السنة البروك على ركبتيه لا على يديه خلافا للبعير، هذا إذا كان قادرا. أما إذا كان عاجزا لكبر السن أو المرض فإنه يبرك على يديه لا بأس لأجل العجز.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. إذا حجيت ثم قمت بعمل أكتسب منه في أيام الحج، هل أكون آثما؟
لا حرج في ذلك،
الحمد لله.
يقول الله سبحانه: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، يعني الحجاج.
طيب.
لا حرج عليه، يبيع يشتري لا بأس.
جزاكم الله خيرا. يذكر يقول إنه يحلق رؤوس الناس عندما يطلبون منه ذلك.
لا حرج، إذا كان فعله تطوعا فهو مأجور،
يبدو أنه بأجر،
وإذا فعله بالأجر المعتاد،
نعم،
لا بأس، لا يزيد على الناس، بالأجر المعتاد،
بالأجر المعتاد،
نعم.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. مستمع أو مستمعة، الرمز عين ها حا كاف، بل شاب يقول: أنا شاب ولله الحمد ملتزم بدين الله تعالى، وأعيش في أسرتي المكونة من الوالدة والوالد وإخواني، ولنا أقارب في نفس المكان الذي نحن فيه، ولكن هؤلاء الأقارب وأسرتي في خصام وقتال دائم، والكل منهم لا يرضى عن الآخر، مع العلم بأن هؤلاء الأقارب على أخلاق سيئة ومعاملتهم معنا سيئة، وأنا أقف حيران إذا ذهبت إليهم لأصل ما أمر الله بوصله من صلة الرحم غضب الوالد والوالدة، وإذا لم أذهب حتى أرضي والدي ووالدتي أخشى من عقوبة قطيعة الرحم، فبماذا توجهونني جزاكم الله خيرا؟
إذا كان الأقارب عندهم منكرات ظاهرة يستحقون عليها الهجر فلا تذهب إليهم، لكن لو ذهبت إليهم النصيحة والتوجيه إلى الخير والأمر المعروف والنهي عن المنكر فهذا طيب، لعلهم يهتدون ولو ما علمت والديك. فإذا لم تجدي نصيحة ولم ينفع فيهم التوجيه فحينئذ يشرع هجرهم لإصرارهم على المعصية، ومع ذلك ترضي والديك بهذا الأمر. أما إذا رجوت أن الله ينفعهم بنصيحتك وتوجيهك فذهب إليهم وانصحهم وأمرهم بالمعروف ونهم عن المنكر، لعل الله يهديهم بذلك ولو لم يرضى والداك. لكن إذا تيسر إخفاء ذلك عن والديك فاجمع بين مصلحتين فحسن. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الطاعة والمعروف، فإذا ذهبت إلى قاربك للنصح والتوجيه والأمر المعروف والنهي عن المنكر هذا عمل طيب ومشروع ولو لم يرضى والداك. لكن إذا تيسر أن تخفي ذلك عنهما فتجمع بين مصلحتين، بين إرضاء والديك وبين القيام بما شرع الله لك من النصيحة والتوجيه، هذا كله حسن.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. بعد هذا رسالة بعثت بها إحدى الأخوات رمزت لاسمها بالحروف ح ألف ميم من الرياض. أختنا تسأل عن صلاة الليل وتسأل هل يجب الملازمة لها أو لا يجب، جزاكم الله خيرا.
صلاة الليل سنة مؤكدة ومن فعل النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله جل وعلا أومي الليل فتهدد بنافلة لك عسى أن يبعث ربك مقاما محمودا. وقال في وصف الصالحين من عباد الله كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. وقال في صفة عباد الرحمن سبحانه وتعالى والذين يبيتون ربهم سجدا وقياما. فتهجد بالليل سنة وقربة عظيمة، لكن حسب الطاقة يفعلها الإنسان، حسب في أول الليل في أثناء الليل في آخر الليل حسب التيسير. وأقلها واحدة، ركعة واحدة يوتر بها، ويستحب له الزيادة يصلي ثلاث خمسا سبعا تسعا حسب التيسير. وإذا كان يشق عليه قيام الليل في آخر الليل صلىها قبل أن ينام، كما أوصى النبي صلى الله عليه وسلم أبا هريرة وأبا الدرداء أن يوتر قبل النوم. وإذا تيسر له أن يقوم من آخر الليل فهو أفضل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من خاف أن يقوم من آخر الليل فليوتر أولا، ومن طمع أن يقوم آخر الليل فليوتر آخر الليل، فإن صلاة آخر الليل مشهودة فذلك أفضل. والسنة اثنتين اثنتين ثم يوتر بواحدة، لقوله صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى، وإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة واحدة توتر له ما قد صلى.
جزاكم الله خيرا. إذا لا يأثم من ترك صلاة الليل؟
لا يأثم، سنة
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 الحمد لله.
لو تركها لا شيء عليه، لكن سنة محافظة عليها.
بارك الله
فيك. الله لم يوجب علينا إلا الصلاة الخمس، الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر والجمعة، هذه فريضة.
طيب.
وما زاد عليها صلاة الضحى، تهجد الليل، الرواتب، الوتر، كلها نافلة.
بارك الله فيك. لكنكم تدعون المسلمين،
لكن ينبغي المؤمن يشرع له أن يحافظ على الرواتب والفضائل.
نعم.
ويسارع إلى كل خير، ولا سيما التهجد الليل والوتر صلاة متأكدة، وهكذا الرواتب سنة الظهر قبلها أربع بعدها اثنتين.
نعم.
وإن صلى بعدها أربع كان أفضل أيضا.
طيب.
بعد العصر يستحب له يصلي أربع، يسلم من كل اثنتين، كذلك بعد المغرب اثنتين، بعد العشاء اثنتين، قبل صلاة الفجر اثنتين، كل هذه رواتب.
طيب.
وإذا صلى قبل العشاء ركعتين، قبل المغرب ركعتين، كان أفضل أيضا.
طيب.
من الأذانين.
نعم.
كل هذه نواهي مستحبة ينبغي أن يحافظ عليها وأن يكون حريصا عليها، يرجو ثواب الله وفضله سبحانه وتعالى.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. تقول أختنا أثناء تأدية للصلوات
فإنني لا أؤديها بخشوع وأنا أحس بذلك، إنني لا أؤديها بخشوع، وأيضا فأنا أسرع وأكثر الحركة فيها، هل علي إثم في ذلك وهل ينقص أجري فيها، علما بأن ذلك خارج عن إرادتي؟
الواجب عليك الطمأنينة، لا بد من الطمأنينة في الصلاة، أن تركعي مطمئنة، ترفعي وتعتدلي مطمئنة، تسجدي مطمئنة حتى يرجع كل فقاد إلى مكانه، تجلسي بين سجدتي مطمئنة. وإذا تيسر زيادة في الخشوع والطمأنينة وحضار القلب والإكثار من التسبيح في السجود والركوع والدعاء في السجود كان هذا أكمل، مع الحذر من الوساوس. إذا أحسست بشيء تعوذي بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تعالى: قد أفلح المؤمنون الذين في صلاتهم خاشعون. لا بد من الجهاد، والله سبحانه يقول: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. فعلى الرجل والمرأة العناية بالصلاة والحرص على الخشوع فيها والطمأنينة وأداء المشروعات من الأذكار والدعاء في الركوع، يقول: سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم ثلاثة أو أكثر، والواجب مرة، ويقول: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. كل هذا مشروع. وفي السجود كذلك: سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى ثلاث مرات أو أكثر، والواجب مرة. ويكمل الدعاء في السجود ويقول: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي في السجود كالركوع. ويقول: سبوح القدوس رب الملائكة والروح في السجود كما يقول في الركوع. فالمقصود أن السنة المؤمن أن يجتهد في أداء المشروعات مع وجوب الطمأنينة. الطمأنينة لا بد منها في الركوع والسجود وبين السجدتين وبعد الركوع حين يعتدل، لا بد من الطمأنينة، ومع هذا زيادة الخشوع وزيادة التسبيح في الركوع والسجود، الكثرة الدعاء في السجود، كل هذا مشروع.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. بعد هذا رسالة وصلت إلى برنامج من الجمهورية التونسية، وباعثها مستمع يقول: أخوكم في الله يوسف مفتاح. الأخ يوسف يقول: إنني أقطن بمنطقة نائية تبعد كثيرا عن المسجد، وذلك يمنعني من صلاة الجمعة، فهل لي أن أصلي صلاة الجمعة في بيتي أثناء نقلها مباشرة وسماعها من الراديو؟ وجهوني جزاكم الله خيرا.
إذا استطعت أن تحضر فعليك أن تحضر، إذا كنت تسمع النداء عند هدوء الأصوات فعليك أن تحضر، أو كنت في طرف البلد عليك أن تحضر مطلقا ولو بعدت، عليك أن تحضر الجمعة. أما إذا كنت بعيد خارج البلد لا تسمع النداء ويشق عليك الحضور فلا حرج عليك، صلي ظهرا لا تصلي جمعة، عليك أن تصلي ظهرا 4 ركعات، يعني الجمعة إنما الصلاة في الجماعة. أما الإنسان في بيته يصلي ظهرا لمرضه أو بعده، وهكذا النساء يصلين ظهرا 4 ركعات لا يصلين جمعة، المرأة تصلي في بيتها ظهرا 4 ركعات في كل مكان، وهكذا الرجل المريض الذي لا يحضر الجمعة يصلي ظهرا 4 ركعات، وهكذا البعيد عن المساجد الذي لا يستطيع الحضور لبعده عن المساجد ولا يسمع صوت المؤذن فهذا يصلي ظهرا 4 ركعات. لكن إذا تيسر لك ولو بالسيارة تحضر الخيل تشهد الجمعة فهذا خير عظيم. أما إذا بعدت عنه ولو بالسيارة لا يلزم، لا يلزم إذا كنت بعيدا لا تسمع النداء عند هدوء الأصوات. أما سمعه بمكبر فلا يعني يوجب الحضور إذا كنت بعيدا، لكن إذا تيسرت مشقة وصبرت وجئت فهذا خير لك عظيم، سواء على رجليك أو في السيارة أو في الدراجة أنت على خير عظيم. لكن لا يلزمك إذا كنت بعيدا، إنما يلزمك إذا كنت قريبا تسمع صوت النداء عند هدوء الأصوات تسمعه، لو كان الصوت هادئة تسمعه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من سمع النداء فلم يأتي فلا صلاة له إلا من عذر. قيل ابن عباس: ما هو العذر؟ قال: خوف أو مرض. وفي الحديث الآخر يقول صلى الله عليه وسلم لما سأله رجل أعمى غيره: ليس لي قائد يقود المسجد، هل لي رخصة أن أصلي في بيتي؟ فقال عليه الصلاة: هل تسمعني إذا بالصلاة؟ قال: نعم. قال: فأجب. نعم.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. سماحة الشيخ في ختام هذا اللقاء أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة الأخوة المستمعين، وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير. مستمعي الكرام، كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز المفتي العام للمملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء. شكرا لسماحة الشيخ. وأنتم يا مستمعي الكرام شكرا لحسن متابعتكم، ونحن نرحب برسائلكم على عنوان البرنامج: المملكة العربية السعودية، الرياض، الإذاعة، برنامج نور على الدرب. مرة أخرى شكرا لكم مستمعي الكرام، وإلى الملتقى، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.